مرحبا، هذا بودكاست مخضرة وأنا جهاد الأهدل، وهذا البودكاست لأني أؤمن بأن كل إنسان على وجه هذه الأرض له قصة مختلفة. لذلك نحن هنا نبحث في تفاصيل الأيام لنروي قصص لم تروى من قبل، بعيدا عن المناصب والألقاب، أقرب من الدوافع والأسباب، هنا فقط من إنسان إلى إنسان. وهذه الحلقة نبثها لكم من أخضر المدن، المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام تصل إليكم أينما كنتم. السرطان السارق الذي سرق الملامح ولم يستطع سرقة الإصرار. ملايين حول العالم من المصابين ما بين الألم والأمل. في هذه الحلقة رحلة لعلنا نبعث من خلالها المزيد من الأمل. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور أحمد بكر، باحث في علم العلاجات المناعية والأستاذ المساعد بجامعة طيبة. أرحب فيك أحمد.
مرحبا بك.
استأذنك أكون أقرب إلى إنسانك بعيدا عن المنصب واللقب. في كل حلقة نبدأ مع ضيوفنا بلمحة عن حياتهم الشخصية، ويكون هناك تساؤل عن ما هي قصتهم. من إيماننا بأن كل إنسان له قصة بدأ سطرها الأول منذ ولادته. أحمد، أنت اليوم إيش قصتك؟
أول شيء شكراً على الاستضافة، إن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. طبعاً أحمد بكر محمود، ولدت وترعرعت بمدينة منورة، درست فيها البداية متوسط الثانوي، بعد كده درست البكالوريوس في أم القرى، بعد كده ماجستير ودكتوراه في جامعة أتاوا كندا، بعد كده زمالة بحثية في جامعة هارفارد.
جميل، كيف قضيت مرحلة ما قبل الجامعة؟
طبعاً هي نبدأ من الطفولة. طبعاً أنا ولدت وترعرعت زمان في المدينة من بيت يحب العلم. كان في انضباط كبير في البيت من الوالد والوالدة، الله يديهم الصحة والعافية. يعني كان ماشيين على فاكم ابتدائي لين الثانوي، نحن ماشيين على نفس النظام، ترجع من المدرسة تتغدى تنام ساعة واحدة بس، ما مو مسموح لك تنام أكثر من ساعة. من العصر إلى المغرب الوالد والوالدة بنفسهم يقعدوا معنا يذاكروا يتابعوا دروسنا أول بأول. بين المغرب والعشاء هذا الترفيه، طبعا ترفيه الأتاري على جو أيامنا والبلايستيشن والكمبيوتر العالي كله تنشر. من الصيف ما نشوفه إلا في الصيف، من الصيف للصيف المرح فكده بس، يعني مع أخوان تلفزيون خفيف، بعد العشاء بتنام وتصحى الصبح نفس الرتم هذا في كل يوم من الابتدائي إلى الثانوي. والله يديهم الصحة والعافية، أثمر يعني إن شاء الله يكون ثمرة كبيرة.
فترة الثانوي يعني هي خلاص استعداد للانتقال لحياة جديدة ومرحلة جديدة جامعية، هل كنت تخطط لشيء لما بعد هذه المرحلة؟
أبويا والوالد صارمين جدا في الدراسة صراحة، صارمين جدا إنه لازم يكون ندرس ونتعلم. خلصنا من الدراسة كملنا لين الثانوي. أنا صراحة ما أقول لك إنه والله كان عندي هدف إني أروح مثلا، طبعا كل الناس في هذيك الفترة بيروح الطب أو إنه مجال يضمن لهم عيشة طيبة على قولهم. فرحت قدمت في مقر، فاكر الآن الأستاذ الدكتور كان قاعد أيامه كان ورقي، فرحت الجامعة فقلت له بطب، قال لي خلص، فكأنه ماذا هو الحرج يعني، ما في نسبة مهمية ولا 99، ما بيقول لي ما في، قال لي في علوم طبية. قلت له ايش علوم طبية؟ قال لي مختبرات. قلت له ممتاز، فقدمت عليها وبدأت مشواري الأكاديمي. صراحة أنا كنت أبغى تخصص طبي حيث أني أضمن وظيفة بعد ما أتخرج، هذا كان كل الطموح هذيك الفترة يعني. بعد كده دخلت جامعة أم القرى، وكان أول صدمة لي صراحة أني أنا أول شيء ما أعرف إنجليزي، وكان دراسة من البداية إنجليزي، تدرس كيمياء وأحياء وما نعرف إنجليزي، وكمان يدرسوك إنجليزي، فكان تعب جدا علي المذاكرة، عدم تركيز في الفصل. هذيك كانت أول سنة لي أظن أرسب، مو أظن هي أكيد كانت أول سنة لي وآخر سنة الحمد لله. يعني تعبنا فيها كثير.
إيش كان سبب الرسوب؟
سبب الرسوب إني ما نعرف إنجليزي، ما نعرف أذاكر أصلا. كيف تذاكر حاجة أنت ما أنك فاهمها؟ يعني واحدة من الأشياء اللي تضحك، أنا كنت يعني سألت الشباب اللي قبلنا بسنة، قلت مش جاتهم أسئلة، فقال جانا والله وظيفة الممبرين. ليش؟ فقلت الشباب ترجع وظيفة الممبرين، فأنا ما نعرف أذاكرها بالإنجليزي، فذاكرتها بالعربي. وجات في الاختبار وما عرفت احلها. فكان اللغة الإنجليزية عائق جدا لي، بس الحمد لله مع التدريب والإصرار وقطع نشاط كبير صراحة كنت قضيه إنه في الترجمة، لأنه بحاول مصطلحات خاصة مصطلحات طبية أشياء جديدة، مو بس إنجليزي كمان مصطلحات طبية، فتعبنا على نفسنا كثير خاصة من السنة الأولى. وبعد كده بدأت الحمد لله السنة الثانية والثالثة والرابعة تخف علينا كثير جدا، استمتعنا في الدراسة. من هنا صراحة بدأ الشغف، حب المجال الطبي كثير، بدأت تدرس تتعلم مداركك تتوسع، في شيء اسمه علاج، في شيء اسمه جسم، في شيء اسمه داخل الجسم، في أشياء بتتحرك، في أشياء في عالم تاني جسمك غير اللي احنا بنلاحظه يعني.
قبل نكمل ونروح لمرحلة الابتعاد، ايش كان الدافع الأساسي انك تختار تخصص طبي؟
طبعا زي ما قلت لك، هو الدافع صراحة الأساسي انه بعد ما اخلص احصل وظيفة،
بس عشان وظيفة
هذا كانت كل أملي. بس يعني انا فاكر رحت قلت لازم مجال طبي لان ابغى اخلص برجع اتوظف، ما كان في يعني اقول لك والله انا كان ابغى اعالج ولا اني هذا كان هدف الرئيسي، اخلص احصل وظيفة اتوظف خلاص كده انا امنت لنفسي حياة كريمة. بس بعد مع الوقت، هذه كانت ايام توي خارج من الثانوي، تخش البكالوريوس تبدا طموحك تبدا تزيد، يعني انت بتبدا تشوف ناس ثانيه، تبدا تشوف الدكاتره، تبدا تشوف اعضاء تدريس جدد، تبدا تشوف زملائك، برضو احتكاك مع الزملاء، تركوا ما يكون مع احتكاك مع زملاء يعني لهم طموح، انت كمان بتحاول، حتى انا كمان لي طموح، تبدا انت تشكل شخصيتك مع الزملاء اللي محيطوا فيك.
كنت صريح مع نفسك من البدايه انه انا ابغى اتخصص بس عشان امن حياتي المستقبليه، وهذا يعني مو غلط،
صح؟
مو غلط. في بعضهم يقول لك لا، يعني ادخل التخصص علشان تقدم شيء، علشان تسوي شيء، وهو انا قاعد اسوي شيء، بقدم شيء لنفسي،
صح؟
فما يمنع هذا الشيء.
طبعا زي ما قلت لك، هي مع الوقت تبدا، يعني بعد ما خلصت انا بعد ما خلصت فتره الامتياز كان عندك فرصه تقدر تقدم على الحرس تكمل طب، بس خلاص هنا الان بدأت تترسم عندي الأمور. بعد لما دخلنا خاصة يعني سنة ثالثة رابعة تبدأ أنت تشوف في علم، في 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 أشياء حلوة، في يعني بدأت أنا أميل صراحة لي يعني تخصصين، تخصص الفيروسات تخصص الجينات. تخصص الفيروسات لأنه ممكن الدكتور كان حببنا في المادة، وإنه برضو في التدريب كان في أشياء يعني جديدة بالنسبة لي، بي سي آر الجينوم، الفيروس برضو في له جينوم، فكان علم تو جديد، ايش الجينات، كيف تعدل على الجينات. بدات اميل صراحه تخصصات هذه كثير، فبدات ترسم الصوره انه لا انا لازم اخذ بعثه واطلع اكمل دراستي. لذلك ما استهوتني، انا كان هدفي في الثانويه اني احصل وظيفه وارجع استقر. لما جاتني رفضت، يعني حتى رحت الحرس الوطني تدريب، قالوا لي ترى اذا ما اشتهت كثير ترى ما راح توظف، انا ما بتوظف، انا بخلص السنه حقتي وامشي بصراحه. بعد كده اضطريت اتوظف في الهيئه الملكيه في الجبال واشتغلت معهم مظبوط، بس كان كل هدفي اني لا بطلع اكمل ابحاث. انا بدات انه
بدا يستهويك التخصص، ايوه
بدا يستهويني التخصص، انه انا ايش طيب توظفت وقعدت ماني متقبل، صرت هذيك الفتره ماني متقبل الفكره اني اقعد 10 20 سنه في نفس المكان بنفس الروتين بنفس لا بدات صرت أقوم أطمع.
والبيئة اللي حولك كان لها تأثير،
ايوه كان لها تأثير كبير. الآن لما رحت الحرس الوطني برضه صح انه معمل بس بيساوي ابحاث، عندهم ناس كثير بيساوي ابحاث، فاستهوتني موضوع الابحاث بشكل كبير. بس ايش تقول لي ابحاث برضه ماني لسه ما كنت حاطط صبايا عليها، ايش اقول لك انا يعني. انا كنت ابغى فيروسات او ابغى جينات، هذه تخصصين، بس تقول لي ايش كنت بتطلع السبب، اقول لك لين دحين ما كنت عارف، بس ابغى اسوي علاج يعني كده بالي انه يا فيروس يا جينات هذه اللي ممكن انا اكتشف فيها علاج، بس ايش علاج ايش مرض ايش، هذا كان كله لسه كان فكانت كده يعني كل خطوه بخطوه بتبدا يعني بتشكلني، بتشكل احمد فين رايح.
انقبلت كمعيد في جامعه طيبه وطلعت ابتعاثي.
طلعت ابتعاثي طبعا كنت مصر إلا على كندا، لأن اسمع كندا أبحاثها الطبية أنها قوية، أمريكا ما أعرف ليش كده ما جذبتني كثير، وجاني قبول من أستراليا من بريطانيا، بس كنت إلا بدفع أطلع على كندا بحكم إنه نسمع إنه كندا إنه بيئة بحثية كويسة، وسمعت من كذا واحد قبل كده وسألت دكاترة ما بتعرف قبل كده على كندا، فنصحوني بكندا، طلعت على كندا. طبعا اخذت كورسات، اخذت من عارف ايش، بدات البحث مع الدكتور. قعدت مع الدكتور، لما تبدا تفكر انت كنت نسمع انه والله هذا الدكتور ماجستير خلاص هو يمشيك، يعني يقول لك سوي التجربه هذه خلص منها، سوي التجربه الثانيه خلص منها، سوي هذا اللي انا كنت متصور. فرحت له، قعدنا مع بعض، سوينا الاكسبيرمنت الاولى، قال لي ترى هذه، يلا هذه احطك على الطريق. حط سويت تجربه انبسطت، النتائج حلو. كنت شغال على انفلونزا فيروس، ما نعرف ايش، وكان جهاز المناعي وكيف انه انفلونزا فيروس ممكن انت تحسن من جهاز المناعي عشان انه يحارب الانفلونزا. التجربه الاولى طلعت حلو، اخذت النتائج ورحت له، قلت له يلا خلصت النتائج ايش اسوي الثاني. قال لي ار يو بيبي، بدأت أشغل الديكشنري اللي في راسي، هو قصده بيبي بيبي ولا قصده شيء ثاني. فأنا قاعد فعليا أنا كنت قاعد أفكر بيبي 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 إيش بيبي، أي هو بيبي أي بيبي فيهم، مش كم تجي بالي إلا واحدة بيبي. فرجي عاد لي أر يو بيبي، قام يشل، قلت لا هذه بيبي اللي هي بيبي. قال لي أنا مو وظيفتي هنا أكلك بملعقة، أنت الآن جاي ماجستير، ماجستير عندنا في كندا، انت لازم تعتمد على نفسك كباحث. طيب كيف ابدا؟ ما قد سويت بحث علمي، يعني بمعنى بحث علمي، سويت بحث تخرج بس ما كان يعني بحث علمي بحث علمي. قال لي تبدا بقراءه اقرب مجالك، اقرب مجال تخصص هذا. طيب اديني كم بيبر داري. قال لي خلاص انقطع عني اسبوعين، روح انت فكر وتعلي انت بالفكره الجزء ايش حتساوي بعد الفتره هذه. صراحه هذه ادتني يعني صراحة له تأثير كبير علي الدكتور. الحين الآن تتواصل، في البداية تحس إنه كان بداية إيش الجلافة دي، ما تدينه خلينا نخلص بسرعة بنخلص البحث ونرجع. بس بدأ يعني يعلمك خطوات فعلية إيش هو البحث العلمي، كيف تبدأ أنت تكون باحث، كيف تعتمد على نفسك، كيف تبدأ أنت تجيب له أفكار. صرت بعد كده أجيب له سيل من الأفكار، صار هو يقول لا لا هدي كده ما ينفع، أبغى لك ركز حبة حبة. فكان هذه أول بدايتي، وبدأنا نكمل. طبعا هي الفكره اللي بعد كده بدات تشتغل، انه انت طيب انت الان موجود في مركز بحثي، انت ايش يميزك عن غيرك؟ يعني انا كيف اخلي الناس يجي يقول والله ابغى احمد هذا يشتغل معي، ولا ابغى جهاد يشتغل معي. انت قديش تعرف انت من الامكانيات في البحث العلمي، قديش انت متعمق في البحث العلمي، قديش تعرف تولز، ايش في ادوات تساعدك في البحث العلمي. هذه كلها بدات انا اشتغل على نفسي، بدات اسقل نفسي فيها، تعلمت على كذا تكنيك، تعلمت على كذا اسبكت. وهنا وانت زي ما قلت لك انا كنت شغال على الانفلونزا والانكسرس اللي هي خلايا قاتله مناعيه في الجسم، انه كيف هما الاثنين، كيف الانفلونزا بتدس من جهاز المناعه، وكيف انا كباحث اساعد الجهاز المناعي هذا يتعرف على الانفلونزا بحيث انه نقدر نتخلص منها بشكل سليم. هذا فتح لي الباب لمجال ثاني. مجال جاني واحد من الباحثين قال لي احمد ابغاك تساعدني في بحث معي، قلت له شغال. هنا بدأت تستهوين الفكرة الثانية، كل شوية تلاقيه قاعد يتغير. جاء قال لي أنا شغال، أنا بسوي فيروسات تقتل الخلايا السرطانية. قلت له أنت كيف فيروسات تقتل الخلايا السرطانية؟ ما أول مرة أسمع عنها. قال لي هذه فيروسات عادية، سواء حق إنفلونزا، حق إيدز، حق حصبة، حق whatever viruses، بنعدلها جينياً. هنا تجي دور الهندسة الوراثية، بتعدلها بحيث إنها تكون مخصصة تقتل الخلايا السرطانية ما تقتل الخلايا السليمة. استهواني المجال خلاص، قلت هذا اللي أنا كنت بدور عليه، أنا بعلاج. فرحت للدكتور حقي قال لي لا خليك زي ما أنت يا أبوي، خلنا نغير ترى الناس هنا في علاج. قال لي أبدا ما تغير، طب تساعد معه. قال لي اشتغل معه بس بحثك الرئيسي يقعد زي ما هو، وأنا اللاب حقي ما بشتغل على التخصصات، أنت تبغى تشتغل مع الناس الثانيين اشتغل. وبالفعل اشتغلت معهم، بس هنا جات فكرة إنه أنا لازم أكمل بعد ما خلص الرسالة الدكتورة حقت، لازم أكمل مكان ثاني.
على نفس الشيء اللي استهواني.
على نفس الشيء اللي استهواني. فجاني هنا فكرة إنه لازم أروح أكمل. فين تروح تكمل أحسن مكان؟ هارفرد. فين بتروح؟ رجعت للدكتور حقي قلت له طب أنا كيف أقدر أروح على جامعة هارفرد؟ قال لي أنا لو إني مشرف هناك أهم حاجة عندي إنه أنت قديش عندك، أنت باحث قديش عندك أبحاث وقديش أنت حتفيدني. اشتغلنا الحمد لله على موضوع الابحاث، زي ما قلت لك انا عندي صنعه انه انا اقدر اسوي على قولهم سوبر ماركت متحرك، تخش واحد مكان تطلب منه كل حاجه. فهذا الشيء ساعدنا، فتح باب باحثين كثير قدرت اشتغل معه. خلاص روح لاحمد اسوي لك كذا وكذا وكذا وكذا. شركتي بدل ما اروح لاحمد وجهاد وفلان وعلان، احمد واحد يكفيني. فهذا الشيء ساعدني كثير اني يكون عندي ريكورد كويس من الببليكيشن. خلصت على اخر سنه، تواصلت مع الدكتور حق اللي في جامعه هارفارد، ارسلت له الايميل الساعه 10 في الليل، قريت ابحاثهم، شفت ايش عندهم نقطه هم انا اقدر اساعد فيها. هم كان عندهم مشكله في الخلايا اللي انا كنت شغال معها في انفلونزا، هذه انكسرز، انها تقتل لهم الفيروس حقه، ما بتدي له فرصه انه يشتغل. فانا اشتغلت عليها فتره طويله وعارف، وهذا كان بحثي مع الانفلونزا، انا كيف اساعد الخلايا المناعيه تقتل. هنا العكس، هم يبوا الخلايا المناعيه توقف شويه عشان يقدر الفيروس حقه يقتل خلايا سرطانيه. فقريت بحثهم، عرفت انه عندهم هذه المشكله، ارسلت له ترى انا انسان متخصص في هذا الشيء من عارفه، وانا شفت ابحاثك وانتم عندكم مشكله فات، انا اقدر اساعد. الساعه 10 في الليل قلت خلاص، جاء ما جاء ايش نسوي. الساعه 5 الفجر ارسل رد ايميل، قال لي ابغى اتكلم مع سوفاز حقك. طبعا قلبي نقز، ومن الصباح اجري على المعمل، قلت له يا دكتور حصل معي الكندي، يا دكتور ترى حصل معي كذا كذا كذا. قال لي خلاص انا ان شاء الله اذا كلمني انا حظبطك. وبالفعل رتبت لهم اتصال يعني، وتكلموا ساعه كامله، ما ادري ايش حصل في الاتصال ولا حبيت اسال، بس بعرف انه بعد ما خلص الاتصال لقيت السكرتير حقت الدكتور جامعه هارفارد، قلت لي متى وقتك يسمح تجينا امريكا سوم قابل. اديتهم وقت، ارسلوا لي تذاكر، ارسلوا لي حجزوا لي فندق، ناس مرتب. ورحت على امريكا، اول مره تخش هارفارد يعني، دخلت بدأت تصور، اقول خلاص ياخذوني ياخذوني، ما اخذوني اسمي دخلت سويت مقابل
صوره
وسويت مقابل وعدوني كرت واللوجو حق هارفارد، شيء صراحه هارفارد هارفارد. المهم سويت مقابله وخلصت، سويت لهم محاضره الشغل ايش كان ما ادري ايش، ومشيت. بعد بيومين قال لي خلاص خلص هذا تعال. طبعا طرت، وبالفعل بعد كده رحنا في، رحت على الجامعة هارفارد هناك. والعجيب اني لما رحت هناك ما لي ولا صوره فعليا، ولا صورت ولا صوره، لانه كميه الشغل وكميه الحماس اللي عندي يعني. لما رجعت قلت انا افتكرت، بعد ما رجعت افتكرت اني انا من جد فعلا اني ما صورت ولا صوره عندهم هنا، مو زي اول حماس، لانه كنت خلاص مشغول في الشغل، الشيء اللي انا احبه قاعد بدات اشتغل عليه الصراحه، بدات ابدع. فيعني الحمد لله رب العالمين، هذه كانت يعني من واحد كان بس يبغى يخلص بكالوريوس ويحصل مكان يقعد فيه، الواحد صار عنده طموح، ما صار يعني ما صار يرضيني يعني القليل.
من واحد درس في الانجليزي
طبعا هذا شيء ثاني، فصار عندي طموح اني كل شويه ابغى اكثر. لذلك دحين حتى تلاقيني متطلب كثير يعني، ما صرت ارضى بالقليل.
يا سلام. ودخلت في علم الفيروسات العلاجيه،
اي
فين وصلت فيه؟
طبعا هو علم كبير، علم العلاجات الفيروسيه هذه. اول شيء لما كنت هناك عندنا في هارفارد كان عندهم، طبعا كل معمل تلاقي عنده شغال على واحد فيروس يطور عليه ويبدا يشتغل. هم هناك كانوا شغالين على فيروسين، واحد اسمه اتش اس في وواحد ادينو فيروس المعروفه ترى اللي الناس كلها بيصاب فيها تقريبا، هم اخذوها وعدلوها جينيا. هم هناك بداوا يعلمونه كيف تبدا تشتغل عليها، كيف تعدلها. من الأشياء كمان اللي إضافة كانت قوية إنه بدأوا يعلمونا كمان، طبعاً من كندا وطورتها أكثر في هارفارد، إنه كيف أنت تبدأ تصنع أجسام مضادة للخلايا السرطانية، أو إنه أجسام مضادة تساعد الجهاز المناعي إنه يبدأ يشتغل. الآن الحمد لله هنا يعني في تعاون مع أكثر من مركز بحثي طورنا الفيروسات هذه بشكل يعني لسه ما اختبرناها على الفئران، بس الحمد لله بأيدي السعودية خالص يعني أقول لك 100% سويناها هذه الفيروسز، وان شاء الله باذن واحد احد نبدا نسوي عليها التجارب.
العلاجات الفيروسيه هذه اللي انتم قاعدين تصنعوها الان من اجل علاج ايش؟
طيب طبعا هي هذه الفيروسات زي ما قلت لك قادره انها تخش خلايا سرطانيه وتدمرها، بس انت تجي تتفنن، هو صراحه تفنن انت كيف تبغاها تخش فين. هل تبغاها تخش اكثر من خليه سرطانيه؟ ديك الساعة بالك تشوف على حاجة تجمعهم جميعا هذول الخلايا السرطانية بحيث إنه الفيروس يخش فيهم ويقدر يتكاثر. هي الفكرة كلها إنه كيف الفيروس يخش ويتكاثر ويدمر الخلايا السرطانية هذه. فالآن نحن البلان حقتنا إنه إن شاء الله حنجربه على سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الجلد كبداية، ونشوف هل يقدر، وسرطان الدماغ طبعا بالتعاون مع جامعة هارفارد. هم حيزودونا من الخلايا هذه ان شاء الله، ونبدا نشتغل على هذه الاربع اشياء كبدايه. والفيروس نحن سويناه بطريقه انه قادر يخش على الاربع هذه كلها، واختبرناه كبدايه قادر يخش الاربع هذه كلها ويتكاثر. فبس طبعا هذه كلها لسه تجارب مبدئيه يعني قبل اسبوعين صراحه، بس الحمد لله رب العالمين اخذ مننا وقت، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا نسوي. بس حنبدا نسوي هذه اربع اشياء. بس تقدر تخلي انت الفيروس تطوره بحيث انه يكون خاص لمرض معين، بس لسرطان الكبد، بس لسرطان الثدي، بس لسرطان القولون بطرق معينه. فيعني سبحان الله يعني ربنا مكننا بامكانيات الان تقدر تمسك الفيروس تغير الخريطه الجينيه حقته بحيث انه تقدر انت تحط له اسلحه قادره انها تقتل الخلايا السرطانيه، او تحط له اشياء مساعده تحفز الجهاز المناعي انه تقول له تعال ترى في خلايا سرطانيه هنا، تعال تعرف عليه اقتله.
طيب هل هذا العلاج نقدر نقول انه علاج بديل عن العلاجات اللي موجوده اليوم في لعلاج جميع انواع السرطانات اللي موجوده؟
طبعا هو لسه علاج يحبي الى انه يطلع، بس انا اتوقع انه ان شاء الله قريب جدا، مو قريب يعني يبغى له دراسات سريه تطول. بس هو الان في واحد علاج فيروس واحد موجود وموافق على هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج سرطان الجلد. في كم كبير من الفيروسات هذه موجودة الآن في التجارب السريرية، في شيء منها الآن كنا شغالين معهم حقون هارفارد، عندهم فيروسين، واحد فيز 3 وواحد فيز 2. يعني فيز 3 هذا يمكن سرطان بروستات، يعني قريبا ممكن ياخذ الموافقة يمكن سنة سنتين تحصل بدأ ينزل السوق. في كم كبير من هذه الفيروسات موجودة فعلا في الكلينيكال ترايل، ممكن تكون تطرح في الأسواق، بل هل هي تكون بديل أو ما هي بديل؟ طبعا هذا يرجع يعني لأعراف كثير. مثلا مو شرط أنه يكون هو كعلاج أولي، أنت ممكن المريض يجرب العلاج الكيماوي الراديشن، إذا فشلت هذه بعد كده ممكن يجرب مع الفيروس. في محاولات طبعا الباحثين بيحاولوا يخلوها هي الأول بدل ما تكون تبدأ بالكيم وكده، ولكن هذه بيحتاج لها وقت، ويحتاج لها يعني أظن كذا سنة عشان تقدر إنك تقول والله هو علاج أولي، ما هو علاج يعني يجي بعد العلاجات الآن موجودة في السوق. لأن العلاجات الموجودة في السوق هي صراحة علاجات يعني لها زمن ووقت طويل، وأثبتت يعني قدرتها على علاج كثير من الأمراض السرطانية هذه.
طب ليش تأخرنا علينا اليوم في طرق علاج يعني أبسط وأسهل وأريح؟
طيب هو صحيح تأخرنا، بس لها عدة أسباب. أنا دحين بقول لك أنا بعدل على الجينات، هذا التعديل لما وصل العلم إنه أنا أقدر أمسك الفيروس وأعدل عليه جينيا والهندسة الوراثية والعلم هذا كله أخذ فترة طويلة عشان وصلنا. يعني من أول يعني معرفة إنه الفيروس يقتل الخلايا السرطانية معروف من زمان، وتقرأ بعض الأبحاث من الثمانينات إنه والله جاء أول حالة اكتشفت إنه مريض جاله فيروس معين بدأ السرطان حقه يقل، فالدكتور قال هذا أكيد بسبب يعني شيء معين، فبدأ يسوي أبحاث لقى إنه الفيروس فعلا يقتل خلايا سرطانية. بس ذاك الوقت ما كنا قادرين إنه نقدر نلعب بالفيروس، يعني تخيل تستخدم حق الإنفلونز بحكي ممكن الشخص يصاب بالإنفلونز، ولا استخدم حق الحصبة، ولا استخدم حق قدر الله الإيدز، ولا حق كورونا إيبولا، هذه كلها ترى الآن حورت ويستخدم كعلاج. بس كيف قدرت ان تحورها وتلعب فيها؟ عن طريق استخدام هندسة وراثية اللي الآن تطورت بشكل كبير. يعني مثلا تقول لي خلايا السرطانية، خلايا السرطانية أول ما كان معروف انه خلية سرطانية كتلة واحدة، ممكن لو جيت كده تفصلهم وتعمل لهم على جوب باركود لكل واحدة فيهم، كل واحدة فيهم تختلف عن الثاني. هذه مشكلة خلايا السرطانية، يعني لو انهم كلهم شبه بعض كان علاجهم سهل. بس في بعض الامراض السرطانيه زي سرطان الدماغ وغيره، الخلايا السرطانيه جنب بعض كل واحد فيهم يختلف عن الثاني.
سمعنا انه في علاج جيني للخلايا السرطانيه، ايش يفرق عنه العلاج اللي انت بتتكلم عنه اليوم؟
مزبوط. طبعا العلاج الجيني برضه هو في مراحل اوليه. العلاج الجيني ميزته حاجه واحده، اول شيء نعرف ايش هي خليه سرطانيه. خليه سرطانيه هي خليه كانت طبيعيه بعد كده صارت تنمو بشكل يعني بدون تحكم. الجسم بيتحكم في خلايا حقتنا، كل ما يحس انه مثلا جرح الجلد ولا حاجه، حس في مكان يحتاج خلايا بينمي خلايا ويوقف. خليه سرطانيه هي خليه بسبب تغيرات في الجينات حقتها بدات تتكاثر بدون توقف، فيجي علاج الجيني يعالج الخلل في الجين هذا. فانت تاخذ الخلايا السرطانيه تعمل لها حاجه ان دراسه للتسلسل الجيني حقها، تعرف ايش الخلل في الجين، فانت هنا بتيجي بتعالج جينيا، بتشيل مثلا جزء خطان بتعدله او انه بتعدله هو مكانه. فهذا العلاج الجيني، انك انت بتعدل الخليه السرطانيه، بتعدل الخلل في التسلسل الجيني. اما الفيروسات طبعا هي برضو بيستخدم فيها فيروسات، بيستخدم فيها فيروس، فيروسات بتنقل الجين السليم الى الخلايا السرطانيه هذه فبتعدلها. اما الان نحن في علاج الفيروسات اللي هو القاتل للخلايا السرطانيه من اسمه، ويخش ويقتل الخليه السرطانيه، ما يصلحها ما يعدلها، هو فقط يخش جوتها ويتكاثر، ومن سلسلة حياة الفيروس انه هو بيكسر الخلية السرطانية. فهو هذا الفرق بين الاثنين، انت هناك بتعالج الخلية السرطانية بحيث انها ما تتكاثر ما بتأثر على الثاني، اما في الخلية او في علاج الفيروسات القاتلة انت بتقتلها بتدمرها.
طيب احنا الحين قاعدين نبحث عن علاجات ونبحث عن اشياء تخفف من وقع هذا المرض على المصاب، ليش احنا ما احنا قاعدين نبحث عن المسببات للسرطان ونحاول انه احنا يعني يكون في وقايه من قبل الاصابه بها؟
صحيح، هي الوقايه خير من العلاج دائما، ولكن طبعا وزاره الصحه بتقوم صراحه بجهود كبيره، يعني انت بتشوف حملات كثيره عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الكشف المبكر عن سرطان القولون، الفحص عن سرطان عنق الرحم، فهي في خطوات استباقيه تساعد كثير في الكشف عن هذا. طبعا كل ما تكتشف انت السرطان في مراحل متقدمه كل ما يكون علاجه اسهل. والمشكله اللي عندنا تحرج، في ناس تتحرج كثير انها تروح تراجع طبيب، يعني بعض كبار السن من يحس مثلا البروستاتا فيها تضخم كذا بيسكت عليها كثير، هو ما يدري هو هذا حميد ولا هذا سرطان لا قدر الله. فسكوتهم على هذا الشيء والحرج، كثير منها حرج، بتأثر، بتجي بعد كده يقول لك والله جانا متأخر، يكون الريدي السرطان زي ما قلت لك خلايا بتستمر في النمو، إذا ما وقفت عن حدها من بداية أنت بتخش على في أعراض كثير. ففي وقاية طبعا، ووزارة الصحة صراحة بتقوم بدورها بشكل كبير، باقي نحن كمواطنين نبدأ نروح، يعني يكون في الوعي الثقافي هذا إنه أنا لازم أروح أفحص أتأكد، لأنه زي ما قلت الوقاية خير من العلاج.
جميل. طب ايش مسببات السرطان؟ يعني كيف، يعني هل هي وراثيه، هل هي بيئه محيطه، هل هي اشعاعات، ايش هي؟
طبعا هو طريقه او اسلوب الحياه تغيرت كثيرا في المجتمع. طبعا في دراسات كثير بتربط سببات السرطان، طبعا غير الاشياء الوراثي بتربطه في طريقه التغذيه، طريقه الاكل، اكل اللحوم الحمراء بكثره، بعض المعلبات اللي تخزن فيها الأكل فيها مواد تكون مسرطنة، عدم ممارسة الرياضة، التدخين، التدخين بشكل كبير عندنا مرتفع بشكل جدا عالي، يعني في مسببات كثير لسه الآن إلى الآن موجودة عندنا نقدر نحن نتفاداها. يعني كالتدخين لو في دراسة كبيرة حصلت إن سرطان الرئة بيزاد فترة من الفترات فترة طويلة مع انتشار الدخان. الإشكالية إنه كل مين يقول ترى ما حيجيني وما يبدأ يتخذ إجراء الصحي إلا بعد قدر الله، إما يكون هو بدأ يصاب أو إنه في أحد حوله قريب بدأ يصاب. فهذه الإشكالية، يعني وزارة الصحة، الجامعات صراحة، كثير من المراكز البحثية بيطلعوا تلاقيهم في المولز، تلاقيهم مكان تجمعات الناس بيحاولوا يحطوا توعية، لكن إذا مش شخص كده اقتنع إنه أنا لازم أغير أسلوب حياتي هنقعد إلى الآن حالات أتوقع تقعد في الزيادة، إلا إذا يعني الشخص بنفسه اقتنع إنه أنا لازم أتغير وأنا وغيري وبدأ يقنع غيره تبدأ نحن نقلل من العادات السيئة هذه في الحياة، إنه إن شاء الله تقدر إنه تخفف من الحالات السرطانية. ما نقول إنه كل حالات السرطانية اللي حصلت عندنا الله يشفي معافيهم المرضى انه قلنا سبب انه تقصير منه، ولكن يعني في حالات كثير يعني مربوطة. اقرب مثال لها عندنا التدخين، عندنا كشف مبكر، يعني عندك عادات الكشف مبكر منتشرة، سرطان القولون عندنا مثلا منتشر، تقدر انت الان تروح تسوي فحص بالمدة اللي بيحددها وزارة الصحة، عندك سرطان الرئة، قصدي سرطان الثدي، تقدر بكل بساطة البنت تروح تكشف من بدري من يوم سن البلوغ عشان تبدأ يعني لا قد الله حتى لو جاءها تتفادى. احنا الاشكاليه اللي عندنا انه الحالات بتوصل بعض الاحيان متاخر، ما بيتم الكشف عليها بدري، وهذا اللي بيسبب صعوبه كبيره انه تتخلص من خلايا سرطانيه بالشكل الصحيح.
طبعا احنا التدخين سبب، بس ما بنحط اللوم كله عليه. في ناس ما هي مدخنه بس مصابه بالسرطان.
صحيح. نرجع ثاني مرة، قلت لك هي أسلوب حياة. يعني
هل الأكل غلط؟ أسلوب الحياة غلط؟
أنا زي ما قلت لك، هي في دراسات كبيرة تربط لك هو بكثرة اللحوم الحمراء، معلبات، في أشياء، في عندنا أمراض سرطانية سببها فيروسات، يعني في مثلا سرطان عنق الرحم. يعني في دراسات كثير توصي إنه البنات لازم تأخذوا اللقاح حق الفيروس الورم الحليمي. أخذك للقاح إن شاء الله بأمر الله يعني بيحميك كثير جدا من الإصابة بسرطان عنق الرحم. هل في أحد كثير بياخذه؟ ما حد، يعني في أحد بيتابع؟ يعني هذه يبغى لها صراحة يعني، بس هذه أحد الأشياء اللي تقدر تمنع. في عندنا طبعا ما على قولك ننقل لهم كله على التدخين، لكن في مسببات كثير زي ما قلت لك، في سرطان، في فيروسات متخصصة إن هي سبب لك سرطان، زي قلت لك سرطان عنق الرحم، في سرطانات كثير، فيروس هي اللي بتأثر. في طريقة الأكل، صحيح طريقة الأكل في أشياء كثير، يعني أظن ذاك اليوم يعني حتى وزارة الصحة منزل توعية كاملة إنه إيش الأكل اللي قد يسبب لنا مواد سرطانية. الرياضة ترى يعني دراسات كثيرة ربطتها إنها بتحسن لك من جسمك، تحسن لك من خلايا الجسم، تبعدك كثير عن الإصابة من الأمراض السرطانية. فهو ستايل حياة، إذا عملته إن شاء الله ربنا يحميك، إذا ما عملته أنت بتكون عرضة أكثر للإصابة. ما أقول إن قد يصيبك يعني، بس عرضة أكثر للإصابة من غيرك اللي هو بيمارس أسلوب حياة صحي، أكل صحي، رياضة، نوم السليم. هذه كل أشياء يعني بتديك جسم صحي، خلايا صحية قادرة إنها تحارب أي تغيير في الخلايا السرطان في جسمك على خلايا سرطانية.
هل البيئة بتأثر في الإصابة بالسرطان؟ يعني بشكل أوضح، هل شخص عايش في منطقة أو في بيئة معينة سكان هذه المنطقة بيصابوا بالسرطان أكثر من سكان منطقة أخرى؟
إحنا زي ما شفنا يعني في الغرب في بعض الأماكن منتشر عندها سرطان الجلد أكثر من غيرنا. يعني هنا عندنا جلد يعني ترى ما هو برضو بالكثرة زي ما هو برا موجود. فيس في أماكن معينة قد يكون فيها مخلفات من نوع ما، أو إنه أسلوب حياة مختلف، قد صحيح يكون في عندهم مرض منتشر ما هو عند غيره.
إيش الأمل اللي ممكن اليوم تعطينا إياه لمرض السرطان؟
طبعاً أمل بالله كبير، هذا أولاً وآخراً. أبحاث فظيعة بتصير، صحيح الآن العلاجات مقتصرة على أشياء معينة، ولكن بقول لك العلاج المناعي صراحة أنا أتوقع أنه ظرف 10 أو 15 سنة حيطغى على أغلب العلاجات. العلاج المناعي، عندك العلاج الشخصي زي ما قلت لك، الخلايا السرطانية تفرق من شخص، من خلية لخلية ومن شخص لشخص. الآن تقدر تأخذ خلايا السرطانية هذه وتحلل التسلسل الجيني حقها، وبتخصص علاج للمريض نفسه. فمعرفتك للجين، الجينات حقت السرطان، انت بتقدر تطور علاج لشخص معين بناء على الخلايا، تعرفك على الخلية السرطانية نوعها. العلاج المناعي علم كبير جدا، انا قلت لكم فقط اللي هو الفيروسات القاتلة للخلايا المناعية، معلش خلايا فيروسات القاتلة للخلايا السرطانية، بس في كمان اسمه، في علاج كمان مواعد اسمه الكارتي سيلز، وهذا ايضا خلايا مناعيه يؤخذ من جسم المريض ويتعدل بطريقه معينه، بعدين ترجع تحقن في جسم المريض مره ثانيه، قادره الحمد لله على علاج عدد من الاورام السرطانيه. وهذا برضو في شيء منه ابروفد شغال بيتم استخدامه، في شيء ايضا تحت الدراسات السريريه، في علاجات السام المضاده ايضا بتساعد بشكل كبير على تحفيز الجهاز المناعي بيهاجم الخلايا السرطانيه. فالعلم تطور بشكل كبير، بدل استخدام العلاجات التقليدية بدأ يستخدم العلاج الجهاز المناعي نفسه. يعني مهما رجعنا مرة ثانية، إن الجهاز المناعي قادر إذا أنت اديته الأدوات يساعدك على التخلص من الأمراض السرطانية. وإن شاء الله إنه أنا أتوقع إن خلال 10-15 سنة قادمة حيكون في ثورة كبيرة في علاج أمراض السرطانية.
اليوم انتم شغالين ابحاث وعلم عميق قاعدين تدخلوا فيه وابحاث ودراسات الى اخره، بالمقابل في طب بديل يقول انا الموضوع هذا بسيط بالنسبه لي، فانتم كيفكم مع الموضوع هذا؟
طبعا انا ما عارض كثير انه اي علم، ولكن في علم مبني على التجارب وبطرقها الصحيحه اللي هي انت عندك تجربها على البري كلينيكال اللي قبل الدراسات السريريه، بعد كده تجربها على الدراسات السريريه بالتعاون مع الجهات المعنيه وزاره الصحه هيئه الغذاء والدواء، بعد كده بتمر بطرق كثيره عشان لما انا اقول هذا العلاج فعلا اقدر استخدمه انت فعلا تقدر يعني تكون مرتاح نفسيا، تقدر تديه والطبيب يقدر يديه مريضه. مشكلة العلاجات الطب البديل انه اغلبها مبني على التجربة، ما في شيء، ما اقول ما في شيء بس يعني عدد كبير منها غير مثبت علميا، بمعنى يجي شخص من الناس اكس من الناس يكون عنده سرطان الرئة واخذ الطب العلاج البديل وتعافى، فيجي خويه لا قدر الله يجي له برضه سرطان، فمن السمع يقول لك والله ما دام هو تعافى انا اكيد حتعافى، بس ما تدري هل هو، والمشكلة انه اللي بتشوف بتشوفها تسمع من الناس اكثر انا ما تعالج من شيء ثاني بس اخذت الطب البديل، يكون هو ساوي السيرج شال الورم، يكون هو اخذ علاجات كيماويه اصلا هي اللي قضت على السرطان، لما يبدا يقول معلومات زي كذا انا اخذت الطب البديل وتعالجت، يجي خويه الثاني بيوقف، وهذا اللي بيحصل انه بيوقف العلاجات يقول خلاص ما دام صاحبي تعافى بالعلاج هذا انا هستخدم، فبدل ما يكون في مراحل توها يبدا يتقدم مع المرض، السرطان بيزيد هو قاعد شغال على الطب البديل، وبعد كده يجي الطبيب يكون وصل للمرحله الرابعه او المرحله المتقدمه وللاسف ما يكون نقدر نعالجه. ف يعني نصيحتي لا حد ياخذ الطب البديل الا بمراجعه طبيبك المختص، اساله اعرض عليه الفكره، طبيب ما صار طبيب الا هو متخصص يعني درس وتعب وفاهم اكثر من اكثر طبيبك المعالج، اكثر واحد فاهم انت ايش كيف تعالج. انا بقول لك خلية سرطانية اثنين جنب بعض يفرق عن بعض، فما بالك شخصين مختلفين، هذا اللي عنده خلايا غير احتمال غير عن هذا، قد يكون مشي ضبط مع الطب البديل بس مو شرط انه نفس الخلايا اللي عندك هي نفس اللي عنده.
هل العلم ما قدر يكتشف علاج افضل من الكيماوي في الوقت الحالي؟
طبعا زي ما قلت لك في ابحاث قائمه كثير جدا يعني في، ولكن الساعه كلها في مراحل السريريه، اتوقع ظرف 10 سنين او حاجه حتحصل علاجات كثير بديل للكيماوي، ولكن الكيماوي الان ما اظن انه في يوم من الايام حيكون ما هو خيار جيد، لانه
ساعه كثير 10 سنوات
لانه الابحاث الطبيه كثير، لذلك يعني انت ما تساوي تكتشف علاج لازم يمر، لذلك انا لما اقول لك الطب البديل ما مشي بالطريق الصحيحه السليمه انك انت تدخله على تقبل بيك علاج، انت بتاخذ اول شيء تختبره امن ولا ما هو امن، بعد كده تجرب على مجموعه صغيره، بعد كده تكبر المجموعه عندك. طبعا لما تساوي علاج انت بتستهدف مثلا بس سرطان الرئه سرطان الثدي، بعد كده بتجربه مع علاجات اخرى، فحس انه فكره خلاص خاصه العلاج المناعي تتبلور وتزدهر، اتوقع انه بعد 10 سنين. ليش؟ لانه حيكون في كم كثير من الدراسات الموجوده الان حيكون نزلت في السوق، شفنا تاثيرها كمان في السوق، هل هي اشتغلت كويس ما اشتغلت كويس، تقدر تقيمها فالفتره هذه تكون كافيه ان تقدر تقيم هل العلاج المناعي هذا اقدر اوقف اخليه افضل من العلاج الكيماوي ولا. في بعض العلاج المناعيه بس أجسام مضادة بيستخدم كخط دفاع أول قبل علاج الكيماوي، والآن موجود في السوق ويستخدم كخط علاج أول، لكن علاج الكيماوي زي ما قلت لك هو يستهدف الخلايا اللي تتكاثر بشكل كبير، فهو أفضل حل إلى الآن لعلاج أكثر عدد من أنواع الخلايا السرطانية، ولكن العلم بيتطور، أتوقع ممكن بعد كم سنة نستعيد عن علاج الكيماوي بعلاج آخر، أو قد يكون مع بعض الاثنين يساعدوا على قضاء على الخلايا السرطانية. خلايا السرطانية خلايا معقدة جدا جدا جدا، تركيبتها يعني مختلفة، قد يعني يشتغل العلاج مع حاجة بس ما يشتغل مع شيء ثاني، وهي هذه صعوبة الخلايا السرطانية.
هل في شيء ممكن نشوفه خلال سنة سنتين؟
في كثير طبعا، قلت لك أنا الآن في دراسات سريرية كثير في آخر مراحلها الدراسية اللي هو المستوى الثالث، وأتوقع إنه قريب جدا نحصل كثير من العلاجات الفيروسية اللي قلت لكم عليها هذه في الأسواق، وأتوقع طبعا السام المضاد من الآن موجود في الأسواق والليست حقتها أهميتها مع كذا نوع من مع الخلايا السرطانية بيزيد يوم عن يوم. مثلا الآن في السام المضاد لعلاج سرطان الرئة والرقبة والغدد الليمفاوية، ولكن بيتم استخدامها كمان مع أنواع أخرى من الخلايا السرطانية وتثبت فعاليتها يوم عن يوم. فأتوقع أن خلال سنة سنتين بالأكيد هنحصل أنواع كثير من العلاجات، ولكن لسه كلها تحت التجربة. يعني إلى الآن صعب أنك تقدر تقول أنه توقف علاج الكيماوي.
اليوم قاعدين نشوف أنه كل سنة عن سنة أعداد المصابين بالسرطان بيزيد عن السنة اللي قبلها بشكل يعني مخيف، مقابل أنه في توعية، بس اليوم ملايين حول العالم مصابين بالسرطان وقاعدين يزيدوا كل سنة، فإيش السبب؟
أنا زي ما قلت لك هي أسلوب حياة تغير كثير. أول كان الواحد يقدر يأكل أكل صحي متوفر في كل مكان، عنده وقت يسوي رياضة. أنا مع مشاغل الحياة الناس صارت تقول ما عندي وقت، صار يأكل أي حاجة. الفاست فود صار منتشر بكثرة، الناس تستخدمه وهو مرتبط بكثير من الأمراض اللي بتحصل. الرياضة الناس ما بتسويها، بتستهين في الرياضة، تقاطع عن الرياضة، ما بدأ ينتبه لنفسه إلا بعد عمر 40 و50 سنة يقول يلا خلينا نبدأ نسوي رياضة. فهذه الأشياء كلها تراكمات، أنت جسمك بيكبر وأنت ما بتنتبه له. يعني نصيحة للشباب الآن، أنت تقدر تشتغل على نفسك، تبدأ تنتبه على جسمك، عندك الوقت، لا تكبر بعدين وتندم تقول والله ريتني كنت زمان. لأنه هذا جسمي، زمان أنت قاعد تضخ فيه له شيء صحي وتحط فيه له وتشتغل عليه، الحين مبسوط بجسمك، بس بعد كده 50 سنة لما تصير 50 60 تبدأ تقول تندم تقول ريتني كنت أول أشتغل على جسمي مظبوط وأعيش حياة صحية صحيح.
إيش اللي ممكن نخاف منه اليوم؟
طبعًا خاف منه اللي هو زي ما قلنا حملات كثير، توعية بازدياد، ولكن إذا مو الناس اقتنعت إن لازم أغير من رتم حياتي. منظمة الصحة العالمية ترى دقتنا ناقوس الخطر، إنه ترى حالات سرطان على مستوى العالم هتكون في ازدياد لعدة أسباب. أول حاجة منها مثلًا الدول الفقيرة ما عندهم برامج الفحص اللي قلنا عليها، إنه تقدر تفحص إنه تكتشف المرض مبكرًا، هم دائما يكتشفوه متأخر، فيكون زاد عدد الحالات بازدياد وعدد الحالات الوفاة بازدياد.
في توعية بس بالمقابل في حالات بتزيد والحالات قاعدة تكثر. نتكلم بكل صراحة بكل واقعية، أوكي قاعدين نشوف في جهود كبيرة بتكون فيها يعني الجهات المختصة المعنية بهذا الموضوع عندنا في السعودية، وكل يوم يعني قاعدين نشوف شيء قاعد يتغير. يعني أول كنا قاعدين نستخدم مثلا الأكياس البلاستيكية في المخبوزات أو شيء، لا استبدلناها بورق، بس هل هذا يكفي؟
طبعا زي انت ما تفضلت، بس هذه كلها نحن يعني صعب جدا انك تحصر مسببات السرطان في كده في صفحة واحدة والله هذه هي الأسباب إذا منعناها هذه العشرة إذا نحن هنكون مجتمع خالي من أمراض السرطانية. صعب، العلم كل يوم بيتطور عن يوم اللي قبله، بنعرف مسببات ما كنا نعرفها أول، زي مثلا أكياس بلاستيكية والعيش مثلا، الأشياء الحارة مع بلاستيك قد تسبب لك أمراض سرطانية. تدخلت الجهات المعنية وبدلتها مثلا بالأكياس الورقية. فمعرفتنا كل ما نعرف مسببات الأمراض خاصة مرض السرطانية، يجي دورنا هنا يعني في جهات مختصة مثل الغذاء والدواء، في كذا جهة ثانية، إن هي هذه اللي المفروض تطبق الاحترازات هذه، وهي بيقوموا صراحة بمجهود كبير جدا في توعية. يعني دائما تحصلهم بينزلوا إعلانات إنه تبوا العلاج الفلاني ترى بيسبب سرطان، لا تستخدم العلاج الفلاني، يعني لهم دور كبير، ولكن صعب جدا انه يحصر جميع المواد المسرطنه نقول خلاص احنا نمنعها، او انه تمنع كل شيء يسبب، ترى يعني سببات اشياء كثير لو منعناها مثل المواد المعلبه صعب جدا تمنعها. ولكن بدل ما يمنع ماده معلبه الان صارت مثلا الماده اللي الماده المعلبه هي اللي تمنع، فصار في يعني توازن، بدل ما يمنع كل حاجه، لا تجيب لي ماده مثلا معلبه في تحتوي على الماده الفلانيه. وهذا يجي هنا دور كبير على الجهات المختصه، وبيقوموا صراحه بدورهم بشكل ان شاء الله كبير.
متى نبدا نقول انه ان شاء الله يعني مستويات السرطان تبدا تنزل، اعداد المصابين يبدا ينزل، ويبدا العلم يكون يعني فايز على ذكاء الخلايا السرطانيه؟
والله هو يعني اديك مثال، جاءت يعني فتره من الفترات قالوا انه الاجسام المضاده هذه هو الحل للخلايا السرطانيه، خلاص الخلايا السرطانيه بتتخفى بالطريقه الفلانيه، اذا الجسم المضاد هذا لو سويناه هنا الجهاز المناعي صار يبدا يتعرف ويبدا يقتله. طورت خلايا سرطانيه على طول، الجسم المناعي بيربط في حاجه واحده، هو زود لك 4-5 ثاني، فالخلايا السرطانيه بتتكيف بشكل سريع جدا. فالحل دائما انه مجموعه علاجات تعطى للمريض. متى العلم يتطور انه قادر انه ينهي لك السرطان بشكل كبير؟ اظن لسه بقالنا وقت طويل جدا صراحه من ابحاثنا واللي شايفينه. صح تقدر تنهي على السرطان، ولكن بيرجع يتطور ويتكيف وبيطلع، بيرجع مشكله احيانا اذا علشت بطريقه معينه يرجع يتطور بطريقه جدا معقده غير انت ما انك قادر انت تعالجها. نرجع مره ثانيه، متى تنزل حالات وقايه مبكره، الوعي المجتمعي، الاكل الصحي، العادات الصحيه بتساهم كثير انه نشوف الكيرف هذا بدا ينزل، ولا يعني مؤشرات الامراض السرطانيه تقل كثير.
ايش الواقع اللي بنعيشه اليوم في المملكه من ناحيه امراض السرطان، من ناحيه الجهود اللي قاعده تصير، من ناحيه مراكز الابحاث، من ناحيه حتى مشروع الجينوم السعودي؟ اكيد له علاقه بهذا الموضوع.
زي ما تفضلت، عدد الامراض السرطانيه في ازدياد، تكلفه لعلاج عاليه جدا، ففي في توجه كبير انه خاص يعني فيما يخص العلاج المناعي انه العلاج علم جديد، ونحن نقدر نواكب الدول الكبيره المتقدمه انه نبدا نخش معهم السباق من الان. ففي توجه كبير من المراكز البحثيه في البلد والجامعات البحثيه انه نحن نبدا نطور العلاج المناعي داخل البلد، بحيث انه نقدر نواكب الدول المتقدمه في علاج وفي صناعه العلاج داخليا داخل البلد. ففي توجه صراحه يعني اجتمعنا مع مراكز بحثيه كثير جدا على اعلى مستوى، واتوقع انه حيكون لها ثمار قريبه جدا. نسمع عن مصانع متخصصه في العلاجات المناعيه واللقاحات داخل البلد، يديرها شباب قادر سعودي قادر على إنتاج هذه المواد من المعمل وأخذها إلى موافقات إن شاء الله سرية ومن بعد السرية تنزل إن شاء الله في السوق. والآن برضو بنحاول في علاج مناعي جديد اللي هو سموه خلايا التائية والكارتي سيلز، برضو بيصنع داخل الجامعة بالتعاون مع مراكز بحثية أخرى. يعني إن شاء الله نوعدكم إنه جامعة طيبة، جامعتكم جامعة طيبة، هتكون من أوائل الجامعات اللي قادرة على إنتاج علاجات مناعية لمحاربة أمراض السرطانية والفيروسية، تواكب إن شاء الله جامعات العالمية. وطبعاً إحنا زي ما قلت لك إحنا الآن في عمل مشترك مع جامعة هارفارد، بحثي من جامعة هارفارد، بحثي من جامعات مختلفة، جامعة عبد العزيز، جامعة تبوك، الحرس الوطني، هو مجهود كبير، ولكن إن شاء الله بقيادة فريق عملي كبير مميز قادرين إن شاء الله على إنتاج منتجات سعودية قابلة للطرح في الأسواق إن شاء الله.
جميل. إيش القضية الإنسانية اللي يحملها أحمد؟
والله هو اكتشاف علاج. أنا هدفي في قلت لك بدأت تبلور خطوة خطوة، بس أنا مؤمن جدا إنه يعني لازم كسعوديين قادرين تعلمنا، الدولة يعني دفعت فينا وعلمونا وخرجنا وإحنا أفضل الجامعات وقادرين على إننا نعمل حاجة. فإن شاء الله بإذن واحد أحد إنه يعني ما يهدى لي بال إلا إنه نكون قادرين على إنتاج علاج سواء للسرطان أو للفيروسات بأيدي سعودية 100%.
إيش خلاصة تجربة أحمد الحياتية؟
والله يعني زي ما أنا كل ما أفكر إنه واحد كان بس يبغى وظيفة يخلص منها، إلى واحد الآن ما صار يرضي شيء، يعني دائما في طموح، دائما في علم. فيعني خليك واثق من نفسك، خليك واثق من إمكانياتك، ما دام في أحد قدر يوصل. يعني ما فيش فرق بيننا وبين الناس برا، يعني نحن درسنا في أمريكا ودرسنا في كندا والزملاء كانوا يدرسوا بريطانيا، ترى ما يفرق، ما نفرق عن غيرنا كثير، ولكن محتاجين الثقة. الطريق طويل، طويل جدا، متعب، يعني مو سهل إنك توطن المنتجات هذه والأبحاث حقك اللي علمتها في السعودية لعدة عوامل، ولكن بوجود الإصرار، بوجود الدعم، إن شاء الله نكون قادرين. أهم حاجة الواحد لا يفقد الأمل ويكمل للنهاية.
قصتك مستمرة إن شاء الله؟
أيوة أكيد إن شاء الله مستمرة، وإن شاء الله تسمعوا عنها قريب أخبار حلوة.
جميل، بإذن الله القصة مستمرة. هنا نهاية رحلة لتبدأ رحلة أخرى قريبا للمدينة المخضرة إلى كل العالم.